أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس.
أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس. زاغت يعني مالت، كل شيء مال وانحاز عن الاعتدال تقول العرب قد زاغ، ومن ذلك قالوا ربنا سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يعني هنا عمر رضي الله عنه يقول لأبي موسى صلي الظهر إذا زاغت الشمس، يعني لم يأمره بأن ينتظر ربع القامة حتى يصير الفيء ذراعا. فظاهر هذا قد يعارض كتابه إلى عماله الذي تقدم لنا. وللجمع بينهما فرق المالكية هذا التفريق الذي ذكرت لكم، أن المصلي فرد يعني منفرد وجماعة، فالمنفرد عليه حمل كتاب عمر إلى أبي موسى أن صلي الظهر إذا زاغت ولا تنتظر، والجماعة عليه حمل كتاب عمر رضي الله عنه إلى عماله أن صلي الظهر يعني حتى يكون الفيء ذراعا. نعم، وبهذا يلتئم قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم.
والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة.
وصلي العصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة، هذا بيان لمعنى نقاوتها. والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة. وكيف أين تظهر الصفرة؟ عندنا وعند الجمهور تظهر على الجدران وعلى البيوت. يعني إذا ظهر صفرة الشمس على الجدران وعلى البيوت فحينئذ قد دخل الشمس صفرة، هذا عند المالكية وعند غيرهم. عند الأحناف يرون أن الشمس تدخلها الصفرة إذا اصفر قرصها، وهذا يكون بعد أن يظهر الاصفرار على الجدران. وهذا معناه أن آخر وقت العصر المختار هو هذا، آخر وقت العصر لأصحاب السعة والاختيار قبل أن تصفر الشمس ويشوبها ذلك تلك الصهرة. نعم.
والمغرب إذا غربت.
أما وقتها للاضطرار فهو الذي سبق لنا، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. نعم.
والمغرب إذا غربت الشمس،
وهذا أيضا مثل ما تقدم. والمغرب إذا غربت الشمس مبادرا بها، فكأنه يرى أن وقت المغرب وقت ضيق، وسيأتي الكلام على وقتها الآخر إن شاء الله.
وأخر العشاء ما لم تنم.
وأخر العشاء ما لم تنم، ابن حبيب من المالكية رأى أن هذا الأمر من عمر بن الخطاب إلى أبي موسى في خصوص نفسه، كأن أبا موسى يعني كأن عمر رضي الله عنه أمر أبا موسى أن يؤخر صلاة العشاء عن وقتها في المساجد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن تؤخر صلاة العشاء. وهذا يعني للمنفرد مطلوب، وللجماعة أيضا إذا لم يشق ذلك عليهم مطلوب أن تؤخر العشاء ما لم يخشى الإنسان أن يدركه النوم ولما يصلي. نعم.
وصلي الصبح والنجوم بادية مشتبكة.
نعم، هذا تقدم، النجوم بادية مشتبكة ظاهرة يعني. نعم.
واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل.
واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل، هذا الكلام فيه تقدير، أي واقرأ فيها بعد أم القرآن بسورتين طويلتين من المفصل. ولم يذكر له الفاتحة، لم يذكرها لما تقرر في أنفس الصحابة أنه لا تجزئ صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن. والقرآن فيه سبع طوال، وفيه مئين، وفيه مئون، وفيه مثاني، وفيه مفصل. في الحديث الذي رواه الشيخان عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت مكان التوراة السبع، وأتيت مكان الإنجيل المئين، وأتيت مكان الزبور المئين، وأتيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. والسبع الطوال هي السبع السور الأولى من القرآن: البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة باعتبار أنهما سورة واحدة. وقال بعض أهل العلم: لا، إنما السبع الطوال هي السور الست التي ذكرت لكم وسورة يونس. ومنهم من يقول لا، سابعة السور الطوال الكهف، يعني هي السور الست الأولى وسورة الكهف، ثم يتلو السبع الطوال يتلوها المئون. وسميت مئين لأن آياتها في الغالب إما تجاوز المئة أو تقرب منها، فسميت مئين. ويعقبها المثاني ما لم تصل المفصل، وسميت مثاني لأنها ثنت المئين أي جاءت بعدها، فالمثاني يعني فهي لها مثاني، والمئون لها أوائل. والمفصل ما بقي، واختلف الناس يعني اختلف العلماء أين يبدأ المفصل. اعلموا أولا أن المفصل ثلاث أقسام: طوال المفصل وأواسط المفصل وقصار المفصل. لكن من أين يبدأ المفصل؟ ما أول سورة في المفصل؟ هذا العلماء اختلفوا في هذا على 12 قولا. الراجح عند كثير منهم أن المفصل يبدأ بسورة الحجرات، فمن الحجرات إلى سورة عبس وتولى هذا طوال المفصل، ثم من عبس إلى سورة الضحى هذا أواسط المفصل، والباقي قصار المفصل. وقد نظم الشيخ علي الأجهوري المالكي ذلك بقوله، هذا الراجح الذي ذكرناه بقوله أول سورة من المفصل الحجرات لعبس وهو الجلي، ومن عبس لسورة الضحى وسط، وما بقي قصاره بلا شطط. وقوله رضي الله عنه واقرأ فيها يعني في الصبح بسورتين طويلتين من مفصل، لأن الصبح صلاة مشهودة، إن قرآن الفجر كان مشهودا أي صلاة الفجر تشهدها الملائكة. وقد ذكرت لكم في الحديث الذي تقدم أن الملائكة الذين يتعاقبون فينا يعني يأتون في الفجر ويأتون في العصر فيشهدون الفجر، فلذلك استحب تطويلها، ولذلك كانت صلاة الفجر عند الفقهاء من الصلوات التي يستحب فيها تطويل القراءة، ولذلك جعل المالكية من فضائل الصلاة. الصلاة عندنا كما سيأتي إن شاء الله لها فرائض ولها سنن ولها فضائل، ومن فضائلها تطويل القراءة في صلاة الصبح وصلاة الظهر. يقول البشار: والطول في صبح وظهر أبدا، وفي العشاء والسط وقصر ما عدا. الطول في الصبح والظهر، وفي العشاء يستحب التوسيط، والتقصير في يعني وقصر القراءة في العصر والمغرب. نعم. ومن قرأ في الصبح بطوال المفصل فقد أخذ بحظه من الحسنيين، أخذ بحظه من التطويل في القراءة، وأخذ بحظه من الرفق بالناس. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ، وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة، هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي المدني، أمير المؤمنين في الحديث، وأحد كبار علماء المدينة، وأحد كبار فقهائهم وكبار محدثيهم. روى عن أبيه عروة بن الزبير، وعن عمه عبد الله بن الزبير، وعن زوجته بنت عمه، وعن ابن عمه، ف يعني ما احتاج أن يخرج عن غير أسرته حتى يعني أشبع نهمته من العلم والرواية. ثم رحل إلى العراق، فلما رحل إلى العراق انبسط في الرواية، فكان يحدث عن أبيه بأشياء لم يسمعها من أبيه، وإنما سمعها من غير أبيه، فلذلك نقم عليه الإمام مالك حديثه في العراق. وعلى كل حال هو ثقة إمام محتج به، مات رحمه الله سنة 45. عن أبيه عروة بن الزبير تقدم وسيأتي إن شاء الله بعد الكلام عنه، مات سنة 94، وهي سنة سنة الفقهاء لماذا؟ لكثرة من مات فيها من الفقهاء. نعم.
أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية.
أن عمر بن الخطاب كتب, يعني الإسناد فيه عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب, وهذا إسناد منقطع, فإن عروة بن الزبير لم يدرك عمر بن الخطاب, والعجيب أنني لم أظفر بأحد شراح الموطأ نبه على هذا, لا ابن عبد البر ولا ابن عبد البر ولا ابن عربي ولا الزرقاني ولا الباجي ولا غيره, يعني ولا غيره ولا أحد, لا أحد نبه على أن هذا الإسناد إسناد منقطع إلا ابن التركماني في تعليقه على سنن البيهقي. وعلى كل حال هو إن كان منقطعا لكن يشهد له الآثار التي تقدمت قبله. نعم.
قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ.
نعم, وهذا ترون أنه روي من غير شك, قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ, وقد روي في الأثر قبله قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة, هذا روي على الجزم. نعم.
وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل.
وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل, هذا فيه إجمال بين الذي هو متى, بين ثلث الليل, يعني هذا كأنه عند عمر رضي الله عنه آخر وقتها المختار, وثلث الليل يعد من وقت المغرب. طيب, نبين لكم إن شاء الله كيف يحسب هذا في مجلس قادم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك, والحمد لله رب العالمين.